الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. هذا الباب أيضا في سياق الأبواب التي تبين أنواعا من الشرك يقع فيها الناس في مختلف العصور والأزمان، فمن الشرك أي من أنواع الشرك الأكبر، من أنواع الشرك الأكبر أن يستغيث بغير الله، والاستغاثة طلب الغوث، ولا تكون إلا في وقت الشدة، في وقت الشدة. وأما الدعاء ويدعو أو يدعو غيره، فالدعاء عام في وقت الشدة وفي غيرها، طلب الحاجات من الله سبحانه وتعالى، هذا يكون دائما وابدا، لأنه لا غنى بالناس عن الله سبحانه وتعالى طرفة عين. فالدعاء أعم من الاستغاثة، الاستغاثة نوع من أنواع الدعاء، فعطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص. والاستغاثة على قسمين: الاستغاثة بالمخلوق، الاستغاثة بالمخلوق على قسمين. القسم الأول: الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، هذه هي الشرك، الشرك الأكبر. فالاستغاثة بالمخلوق للإنقاذ من الشدة، إذا وقع الإنسان في شدة، في مرض شديد، أو في حالة خطر في البحر أو في البر، صار ينادي ويستغيث بمن ينقذه، بمن ينقذه. فإذا كانت الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله من شفاء المرضى والإخراج من الشدائد، فهذا شرك أكبر، لأنه صرف للعبادة لغير الله سبحانه وتعالى. أما الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه، فيما يقدر عليه المخلوق، كاستغاثة الإنسان بغيره في الحرب، من يساعده في الحرب ويناصره على عدوه، فهذا جائز، كما قال الله تعالى عن موسى عليه السلام: استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. لأن موسى عليه السلام كان من بني إسرائيل، وقد تغذى في بيت فرعون، تربى في بيت فرعون، حكمة من الله سبحانه وتعالى. وكانت الأقباط جماعة فرعون يتسلطون على بني إسرائيل ويستخدمونهم ويتطاولون عليهم. دخل موسى المدينة على حين غفلة من أهلها، فوجد فيها رجلين يقتتلان، يعني يتضاربان، يقتتلان يعني يتضاربان، لأن التضارب يسمى اقتتالا. وجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته يعني من بني إسرائيل، وهذا من عدوه يعني من الأقباط. فموسى عليه السلام أخذته الرأفة بالإسرائيلي فأغاثه، استغاثه الذي من شيعته يعني الذي من بني إسرائيل على الذي من عدوه على القبطي، فموسى عليه السلام أنجد الإسرائيلي على القبطي، فوكز القبطي بمعنى أنه ضربه بجمعه، فوكزه موسى فقضى عليه، لأن موسى عليه السلام كان قويا، قوي الجسم، فبمجرد أن ضرب القبطي قضى عليه يعني قتله. وما كان موسى يقصد هذا، موسى عليه السلام ما كان يقصد هذا، أراد أن ينجد الذي من شيعته وأن يضرب هذا العدو، ولكن لقوة موسى عليه السلام الضربة قتلت القبطي، فوكزه موسى يعني ضربه بجمعه مجموعا كذا فقضى عليه يعني قتله. قال موسى عليه السلام متندما: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. ثم استغفر ربه، قال: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال: ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، يعني ندم على ما حصل. ولكن شاع الخبر في بني إسرائيل في الأقباط أن رجلا منهم قتل، ثم لمي إليهم أن الذي قتله موسى، فصاروا يتآمرون على قتل موسى. فجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال: يا موسى، إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى وإكرامه لموسى عليه السلام لما يريد الله به من الخير في المستقبل، وأن الله سيجعله نبيا وكليما. فخرج منها يعني من المدينة خائفا يترقب، قال: ربي نجني من القوم الظالمين. فر إلى مدين في الأردن. وكما كمل القصة أنه ورد مع مدين وجد عليه أمة من الناس يسكن، انتهى الأمر إلى أنه تعاقد مع الشيخ الكبير في أن يرعى الغنم له 10 سنين على أن يزوجه إحدى ابنتيه. فتم التعاقد بينهما على أن موسى عليه السلام يتزوج بنت هذا الشيخ الكبير ويكون مهرها رعي الغنم 8 حجج، 8 حجج، الحجج يعني سنين، السنة تسمى حجة، 8 حجج يعني 8 سنين، فإن أتممت 10 يعني 10 سنين فمن عندك. يقوله الشيخ: وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. فموسى أجر نفسه رعي الغنم 10 سنين أو 8 سنين بتزوج البنت وقيام صاحب الغنم بنفقته، يعني قالوا إنه أجر نفسه بإعفاف فرجه وإشباع بطنه عليه الصلاة والسلام. ثم حصل يعني ساق الله القصة، ولما أكمل الأجل وسار بأهله قاصدا إلى مصر وظل الطريق، وكانت ليلة باردة ورأى نارا من بعد إلى آخر القصة. المهم في قوله: استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، هذا من الاستغاثة الجائزة، أن يستغيث الإنسان بإنسان يقدر على أن يغيثه في الحرب أو في منع عدوه أن ينتقم منه أو ما أشبه ذلك. فالاستغاثة بالإنسان فيما يقدر عليه لا بأس بها، إنما الممنوع الاستغاثة بالإنسان فيما لا يقدر عليه. فالاستغاثة بالأموات، الاستغاثة بالأموات هؤلاء لا يقدرون على شيء، الاستغاثة بالأموات شرك أكبر، لأنه يستغيث بمن لا يقدرون على شيء أبدا. الميت ميت، فالذين يستغيثون بالأضرحة وبالأولياء والصالحين والأموات، أو يستغيثون بالجن أو بالشياطين أو بالغائبين، كل هذا من النوع الممنوع، كله من النوع الممنوع. الاستغاثة بالمخلوق الحاضر الحي فيما لا يقدر عليه إلا الله، وكذلك الاستغاثة بالأموات مطلقة، الاستغاثة بالأموات مطلقة من الشرك الأكبر، لأن الأموات لا يقدرون على شيء، فالذي يستغيث بهم قد أشرك بالله عز وجل. أما الدعاء فهو أعم من الاستغاثة كما سبق، وهو نوعان، الدعاء أيضا نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء العبادة هو الثناء على الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، ودعاء المسألة هو طلب الحاجات من الله سبحانه وتعالى، ويجتمع النوعان في سورة الفاتحة كما سبق. فقوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، هذا دعاء عبادة لأنه ثنى على الله. الرحمن الرحيم دعاء عبادة، مالك يوم الدين دعاء عبادة. إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد هذا دعاء عبادة، وإياك نستعين هذا دعاء مسألة إلى آخر السورة. ولهذا يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني، يعني قراءة الفاتحة سماها صلاة، بيني وبين عبدي نصفين، أولها دعاء عبادة لله والثاني دعاء مسألة، وهذا من نصيب العبد، نصيب العبد. والعلاقة بين النوعين، العلاقة بين دعاء العبادة ودعاء المسألة، أن دعاء العبادة متضمن، دعاء العبادة مستلزم، دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة. فإذا قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، يلزم من هذا أنه يسأل الله سبحانه وتعالى. ودعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة، بمعنى أن دعاء العبادة داخل في دعاء المسألة. فالذي لا يسأل إلا الله، يسأل حوائجه من الله سبحانه وتعالى، يتضمن هذا أنه يعبد الله بذلك. هذه العلاقة بين دعاء العبادة ودعاء المسألة. دعاء المسألة مستلزم لدعاء العبادة، ودعاء العبادة متضمن لدعاء المسألة. والفرق بين الالتزام والتضمن: الالتزام شيء خارجي، وأما التضمن فهو شيء داخلي. فمثلا أنت إذا بعت بيتا، إذا بعت بيتا فإن ما يدفعه من الفناء ومجاري المياه الخارجية والطرق، هذا يتبع البيت بالالتزام، يتبع البيت بالالتزام. وما بداخل البيت من المباني والغرف، هذا يتبع البيت بالتضمن، لأنه داخل في البيت. فدلالة الشيء، دلالة الشيء على شيء خارج عن معناه، هذه دلالة التزام. ودلالة الشيء على شيء داخل في معناه، هذه دلالة تضمن. هذا الفرق بينهما. قال وقول الله